أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. البيت الفاطمي العلوي الذي تشكل من علي وفاطمة الحسن والحسين، البيت الهاشمي المتألف من هذه الأسرة الطاهرة، هو المثل الأعلى لكل بيت، وهو القدوة الأولى لكل أسرة. هذا البيت الذي مدحه القرآن الكريم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يقف كل فجر على هذا البيت، على باب هذا البيت، لمدة 6 أشهر كما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ويتلو هذه الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا البيت الذي تحدثت عنه آية المباهلة، حيث قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأخرج الرسول صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين، الحسن بيمينه والحسين بشماله، وفاطمة خلفه وخلف علي فاطمة. فلما رآهم أسقفوا نصارى نجران قال: إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا، كما روى ذلك الزمخشري في كشافه والرازي في تفسيره. ماذا نستفيد نحن المسلمين من هذا البيت العلوي الفاطمي؟ هناك مظاهر 4 لهذا البيت العلوي الفاطمي نركز عليها هذا اليوم، فلنكون على تأمل والتفات من ناحية هذه المظاهر 4. المظهر الأول هو مظهر عدم التركيز على القضايا المادية. كيف كانت فاطمة وكيف كان علي؟ علي وفاطمة بنيا أسرة غير معتنية وغير مركزة على القضايا المادية. مجتمعنا الآن يحتاج إلى ذرة من الاقتداء ببيت علي وفاطمة في هذا المجال. مجتمعنا الآن غارق في الطرف من ناحية القضايا المادية. الزوج والزوجة يركزان على الأثاث الفخم، يركزان على المنزل الفخم، يركزان على اللباس الفاخر، يركزان على المظاهر الترفية بقدر ما يمكن من ثروتهما وأموالهما. لا بأس للإنسان أن يظهر نعمة الله
التي أنعم الله بها عليه على لباسه وعلى بيته وعلى شكله وعلى أثاثه.
ولكن الإغراق في الترف والتركيز على مظاهر الترف وعلى أن يختار أفخم الأثاث وأن يختار أفخر اللباس وأن يختار أحسن المظاهر، التركيز على هذه القضايا المادية يجعل الأسرة مطوقة بأجواء الترف، والأسرة المطوقة بأجواء الترف تنعكس حالة الترف على أبنائها وأولادها.
الأولاد الذين يعيشون منذ صغرهم على الترف، ينام على الوسادة الناعمة وعلى الأثاث الفخم ويلبس أفخر اللباس، الأولاد الذين يعيشون أجواء الترف منذ نعومة أظفارهم
تقل عندهم الروح الاجتماعية، يضعف عندهم الإحساس بآلام الفقراء، يضعف عندهم الإحساس بآلام المحتاجين، يضعف عندهم الانفعال بهموم المجتمع وقضايا المجتمع، لأنهم ولدوا ونشأوا وعاشوا وتربوا على ماذا؟ على أجواء الترف. أجواء الترف تضعف عندهم روح الإحساس بآلام المجتمع وقضايا المجتمع. لذلك نجد بيت علي وفاطمة يركز على عدم الاعتناء بالقضايا المادية، عدم الاعتناء بمظاهر الترف. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ننظر إلى بيت علي وفاطمة. ورد عن علي عليه السلام كما في البحار: كان عندي 480 درهما، انطلقت فبعته، يعني بعت درعي 480 درهما، وأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فطرحت الدراهم بين يديه فأعطى قبضة إلى أم أيمن لمتاع البيت، وقبضة إلى أسماء للطيب، وقبضة إلى أم سلمة للطعام، وأنفد عمارا وأبا بكر وبلالا لابتياع ما يصلحها. وكان ما اشتروه قميص خمار قطيفة سوداء خيبرية، سرير مزمل بشريط، فراشان من خيش نصر، حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جز الغنم، سترا من صوف وحصير هجري، ورحى يد، وسقاء من أدم، ومخضب من نحاس، وقعب للبن، وشن للماء، وجرة خضراء، ونطع من أدم، وعباءة وقربة ماء. هذا أثاث بيت علي وفاطمة. هذا البيت وهذه الأسرة التي عاشت 5 سنوات أو 6 سنوات على اختلاف الروايات، هذا هو أثاثها المتواضع، هذه هي المظاهر المادية المتواضعة التي كانت متوفرة في بيت علي وفاطمة. أراد علي وفاطمة بذلك أن يضرب المثل الأعلى، أن الأسرة هي الأسرة التي تهتم بحركة التكامل، هي الأسرة التي تهتم بتربية الأجيال تربية روحية، للأسرة التي تركز على المظاهر المادية وعلى الأجواء الترفية. هكذا كانت أسرة علي وفاطمة.
هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني من مظاهر بيت علي وفاطمة التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل كان علي يتكل في سائر الأمور على فاطمة؟ وهل كانت فاطمة تتكل في سائر الأمور على الخادم أو الشغالة أو العامل؟ أم كان بين علي وفاطمة تعاون كان بين علي وفاطمة تنسيق في إدارة أمور المنزل، علي يدير بعضا وفاطمة تدير البعض الآخر من المنزل، وهذا درس عملي لكل أسرة متدينة. تقسيم أمور الإدارة بين الزوج والزوجة مظهرا للتعاون، كي يتعلم أبناء الأسرة وأطفال الأسرة منذ صغرهم على روح التعاون. إذا رأى الأبناء الأبوين يتعاونان في إدارة الأمور تربى الأبناء على روح العمل الجماعي، تربى الأبناء على روح التعاون، تربى الأبناء على أن يبذل كل شخص منهم جهدا في سبيل راحة الآخر. لاحظوا الإمام علي عليه السلام يتحدث كما في بحار الأنوار، يقول لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ الإمام يتحدث عن تلك الأسرة التي قضت 5 سنوات أو 6 سنوات ما نسيها الإمام علي عليه السلام. ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهل الرسول صلى الله عليه وآله إليه، يعني أحب إنسان إلى النبي صلى الله عليه وآله. الشاهد في هذا: وإنها استقت بالقربة، قربة الماء، حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل. فأتت النبي فوجدت عنده حداثا، يعني جماعة يتحدثوا إياه، فاستحت وانصرفت. قال علي عليه السلام: فعلم النبي أنها جاءت لحاجة، فغدا علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في لفاعنا، فقال: السلام عليكم. فقلت: وعليك السلام يا رسول الله، ادخل. فلم يعد أن جلس عندنا، فقال: يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ قال: فخشيت إن لم تجبه أن يقوم. فقلت: أنا والله أخبرك، إنها استقت بالقربة حتى أثرت في صدرها، وجرت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها. فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل. قال صلى الله عليه وآله: أفلا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فذلك 100 باللسان وألف حسنة في الميزان. فقالت عليها السلام: رضيت عن الله ورسوله. مظهر التعاون الذي كان يتجلى بين علي وفاطمة كان درسا للأجيال. لاحظوا أيضا يروي صاحب البحار: دخل يوما رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فوجده وفاطمة يطحنان في الجاروش، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيكما أعيا؟ من اللي تعب منكم؟ فقال علي: فاطمة يا رسول الله. فقال لها: قومي يا بني. فقامت وجلس النبي موضعها مع علي فواساه في طحن الحب. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يحتفظ ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. المظهر الثالث من مظاهر هذه الأسرة العلوية الفاطمية حسن المداراة. والتركيز على احترام مشاعر الآخر. تجد الإسلام من خلال نصوصه ومن خلال أحاديثه كما يركز على المرأة أن تداري الرجل، يركز على الرجل أن يداري المرأة، كما يطلب من المرأة حسن التبعل يطلب من الرجل أيضا. لاحظوا الروايات كما وردت في المرأة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله جهاد المرأة حسن التبعل، وورد عنه صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. أيضا وردت الأحاديث في حق الرجل. أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لابنه محمد بن الحنفية قال: يا بني المرأة ريحانة وليست قهرمانة. ما قاعد تتعامل مع بطل ملاكمة تتحدى ويتحداك. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة معها كي يصفو لك العيش معها. وورد عليه عنه عليه السلام إسحاق بن عمار يسأل الإمام الباقر عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها إذا فعل ذلك كان محسنا؟ ما هو هذا الحق؟ قال: حق المرأة على زوجها إذا فعل ذلك كان محسنا أن يشبعها ويكسوها، وإذا جهلت غفر لها. المرأة قد تغضب، قد تنفعل، قد تصدر منها كلمات نابية، كلمات جارحة في حق الزوج، وظيفته أن يغفر لها، أن يتجاوز عن كلماتها، وإذا جهلت غفر لها. كما يطلب من المرأة، كثير من الإخوة لا يتصور هذا المطلب، هذا المطلب مطلب شرعي، كما يطلب من المرأة أن تتزين لزوجها وأن تتعامل معه بالكلمة الطيبة وبالبسمة العذبة وبالمنظر الجذاب، يطلب من الرجل كذلك، يطلب من الرجل أن يتزين لزوجته وأن يتعامل معها بالبسمة والكلمة الطيبة كما يطلب من المرأة. كما يطلب من المرأة أن تكون في موضع الجذب لزوجها، يطلب من الرجل أن يكون في موطن الجذب لزوجته. وقد ورد في رواية أبي سدير أنه قال: رأيت الإمام الباقر قد اختضب. قلت: اختضبت يا أبا جعفر؟ مختضب؟ قال: إن التهية تزيد في عفة المرأة، وما ترك النساء عفافهن إلا لعدم التهية لهن من الرجال. يعني الرجل إذا لم يتهيأ لزوجته، المرأة قد تخرج عن حدود العفاف، تنجر إلى أمور غير مشروعة. ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه؟ هل يسرك أن ترى المرأة غير متزينة وغير متطيبة؟ قال: لا. قال: فهو ذاك، يعني كما تريد أن تراها متزينة لك فكن متزينا لها. ويقول أحد أصحابه: رأيته ذات يوم يلبس قطيفة حمراء. استغرب إمام يلبس قطيفة حمراء شلون؟ قلت: سيدي ماذا؟ قال: إنها تحبها فلبست لها. الإمام المعصوم يتزين لزوجته، يريد أن يعلم الرجل كيف يتعامل مع زوجته، وكيف يتعامل في سبيل أن يبقي موضع التجاذب بينه وبين زوجته. وهكذا من النصوص والروايات الواردة في هذا الباب. لاحظوا عنفوان المشاعر وحرارة العواطف بين علي وبين فاطمة. النصوص التي ترشد الرجل وترشد المرأة إلى أن يكون بأحسن طريقة في إبراز العواطف وفي إبراز المشاعر، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، يعني هذه الكلمة تبقى لها صدى ويبقى لها أثر في نفس الزوجة، تجذب الزوجة للزوج. لاحظوا كيف كان علي وفاطمة. علي عليه السلام يتحدث عن فاطمة: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها حتى قبضها الله إليه، ولا أغضبتني ولا عفت لي أمرا قط. فاطمة تسكن جراحه، تهدئ أتعابه. فاطمة تقف إلى جنبه في كل خطواته وفي كل أعماله الرسالية، فاطمة واقفة إلى جنب علي بن أبي طالب. كلكم سمعتم من الخطباء حديث علي، حديث فاطمة لعلي حين وفاتها. ماذا قالت فاطمة لعلي حين وفاتها آخر لحظات حياتها؟ يا ابن عم، رواية معتبرة: ما عهدتني كاذبة ولا، بعض الروايات فيها خائنة بعض الروايات خاطئة، كلمة خاطئة أفضل من كلمة خائنة، لا يحتمل في حقها عليه السلام أن تكون خائنة، لذلك نرجح الروايات الأخرى التي عبرت عن هذه اللفظة بخاطئة. يعني الخطيب لازم يلاحظ هذه المواضع الملفتة للنظر. صحيح بعض الروايات قالت خائنة، لكن هذا غير مناسب لها عليه السلام، يختار الرواية الأخرى التي عبرت بخاطئة: ما عهدتني كاذبة ولا خاطئة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، فقال معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه التعبيرات التي وردت على لسان علي وفاطمة ترشد إلى عمق الحرارة وعمق العلاقة العاطفية بين علي وفاطمة، وهذا هو الغرض القرآني الذي جعله القرآن للأسرة ولتشكيل أسرة الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شعور الزوج بالسكن بالاستقرار بالراحة العاطفية هدف سام من أهداف الزواج، والشعور بالاستقرار والسكن والهدوء العاطفي نتيجة تبادل المشاعر والعواطف بين الزوج وبين الزوجة. نجي إلى المظهر الرابع. المظهر الرابع من مظاهر الأسرة العلوية الفاطمية هو مظهر الاهتمام بالتربية. مجتمعاتنا لا بد أن تتعلم من هذه الأسرة العلوية الفاطمية. أنا اليوم أتعرض لهذه الجوانب باعتبار مساسها لقضايانا الاجتماعية والعملية. علي وفاطمة يركزان على التربية، التربية هو الأساس، تربية الجيل تربية صالحة هي الأساس عند علي وفاطمة. لاحظوا فاطمة عليها السلام كيف كانت تتعامل مع ولدها الحسن. قرأوا التاريخ: فاطمة ترسل ولدها الحسن إلى المسجد ليستمع الوحي ويحفظه ويأتي ويقرأه على أمه الزهراء. إذا أقبل علي عليها رآها تقرأ الوحي، قال: من أين لك هذا؟ قالت: ابنك هذا أحفظني وعلمني، ذهب المسجد وحفظ الوحي، وكان ابن 3 سنوات أو أقل من ذلك. يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اختفى خلف الباب ليسمع ولده الحسن كيف يقرأ الوحي، وإذا بالإمام الحسن يتلعثم لسانه. قالت له أمه فاطمة: أبني اقرأ كما كنت تقرأ لي. قال: أمّا كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. ف
فما سمع ذلك علي كلامه خرج إليه وضمه إلى صدره وقال بأبي أنتم وأمي أهل بيت النبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل البيت.
الإمام الحسن يتحدث عن تربية أمه له، كيف كانت أمه فاطمة ربيه؟
يقول الحسن عليه السلام: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة،
كانت إذا قامت إلى الصلاة لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها.
تريد أن تعلم ولدها كيف يعبد الله، كيف يواظب على العبادة، ثم تقول له،
يقول لها: أمّاه، دائما أسمعك تدعين للمؤمنين والمؤمنات، لم لا تدعين لنفسك؟
فتقول له: بني حسن، الجار ثم الدار.
تربي ولدها الحسن على ماذا؟
على روح الإحساس بالآخرين.
تربي ولدها الحسن على الإحساس بحاجات المجتمع، بهموم المجتمع. أنتم لاحظوا القضية القرآنية التي يرويها القرآن:
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. المؤرخون يقولون نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، كانوا يجعلون أقراص الخبز وقت الإفطار من الصوم، نهار صوم كامل، يجوا يريد يفطروا يقبل المسكين، يقوم الأطفال يتسابقون على الصدقة يعطوا الأقراص للمسكين. يجي اليوم الثاني يجي اليتيم، يقوم الأطفال يتسابقون على الصدقة يعطون أقراصهم لليتيم. يجي اليوم الثالث يأتي الأسير، يقوم الأطفال يتسابقون على الصدقة.
ما الذي يجعل الأطفال وهم في سن صغير يتسابقون للصدقة بأقراصهم
لولا التربية الصالحة؟
لولا تربية علي وفاطمة لهذا الطفل على أن يكون إنسان اجتماعي، على أن يشعر بآلام الآخرين، على أن يشعر بهموم المجتمع، لولا تربية علي وفاطمة لهم على هذا النفس ما تسابقوا إلى أن يتصدقوا بالأقراص الوحيدة التي ليس لهم بدلها وليس لهم غيرها. ثلاثة أيام يبيتون لا يشربون إلا الماء، جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يرتعشون كالفراخ،
قال: ساءني ما أرى بكم، ماذا صنعتم؟ فأخبروه بأنهم كانوا يتسابقون على الصدقة بأقراصهم، فنزل فيهم هذه الآيات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلنعلم أطفالنا على الصدقة،
فلنعلم أطفالنا على الإحساس بالفقراء، فلنعلم أطفالنا على الإحساس بالمجتمع وهموم المجتمع كما كانت أسرة علي وفاطمة. الإسلام يرى أن القاعدة
هي التربية، والخروج من البيت للعمل هذا أمر استثنائي بعكس المفاهيم الآن. الآن المفهوم شنو؟
أن القاعدة أن المرأة تعمل، صح لو لا؟
إذا ما تعمل رجعية
خلفه. الآن المفهوم الغربي هو الذي طغى على مجتمعاتنا، القاعدة أن المرأة تعمل، القاعدة أن المرأة لها وظيفة، إذا أكو مرأة ما لها وظيفة هذا استثناء. صار بالعكس، الإسلام يرى أن القاعدة أن المرأة مربية،
هذه القاعدة.
القاعدة الأساسية أن المرأة مربية للجيل، مربية للأسرة، استثناء أن تكون المرأة عاملة وأن تكون لها، هذا استثناء وليس هو القاعدة. المفهوم الإسلامي يرى أن القاعدة كون المرأة مربية تتفرغ لتربية أطفالها وأبنائها. نعم، استثناء المجتمع يحتاج إلى طبيبات، يحتاج إلى ممرضات، يحتاج إلى مدرسات لتغطية هذه الحاجة، تخرج المرأة للعمل بحيث لا يؤثر على تربيتها لأطفالها ولأجيالها؟ أو تكون المرأة مضطرة للعمل فتخرج بحيث لا يؤثر على تربيتها لأطفالها وأبنائها؟ أن القاعدة الأساس هي كون المرأة مربية، لا كون المرأة موظفة وعاملة كما هي المفاهيم الغربية الآن التي طغت على مجتمعاتنا. فإذا خرجت المرأة للعمل فهناك أحكام لا بد أن تلتفت المرأة والرجل إلى هذه الأحكام الشرعية، أذكرها وبالطريقة التي ذكرنا سابقا أن منهجنا في بيان الأحكام الفقهية على نحو بيان الفتوى ومستند الفتوى ودليل الفتوى، لذلك نذكر هذه الأحكام مؤيدة ومؤكدة بالروايات والنصوص الواردة في الكتاب والسنة. تفتوا إليه. الحكم الأول مسألة النظر، لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن ينظر إلى الطرف الآخر نظرة مع الشهوة والريبة. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل نظرة شهوة وريبة، كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظرة شهوة وريبة. ودليلنا على ذلك معتبرة الكاهلي عن الصادق عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. وفي رواية أخرى: النظرة سهم من سهام إبليس، كم أورثت حسرة طويلة. سيدنا قدس سره، السيد الخوي قدس سره، يقول نفس الآية: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليش عبرت الآية بمن؟ لاحظوا الدقة في التعبير، ما قالت الآية وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، قالت يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من، ما قالت يغضضن أبصارهن. ليش هالفرق في التعبير؟ هذا الاختلاف في التعبير يدل على أنه لا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة كليا، يحرم نظرة خاصة، لأن المن تفيد التبعيض، يعني بعض أنواع النظر. قل للمؤمنين ما قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لو قال وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم خلاص لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بالكلية، يغضوا أبصارهم بعد. لكن قال لا، قل للمؤمنين يغضوا من، كلمة من للتبعيض، والمقصود أن النظر المبغوض، أن النظر المحرم بعض أنواع النظر لا كل أنواع النظر. ما هو هذا البعض؟ هو النظر بالشهوة وبالريبة، النظر بالتلذذ وبالريبة. نظر المرأة للرجل أو نظر الرجل للمرأة يكون محرما إذا كان بتلذذ وريبة. هذا هو من ناحية النظر مع التلذذ. أما النظر بدون لذة، نظرة عابرة، أو مثلا اضطر أن يتحدث مع المرأة أو هي تتحدث معه فنظر إليها أو نظرت إليه بدون شهوة ولا ريبة، نظر المرأة للرجل، أن المرأة تنظر إلى الرجل بدون شهوة ولا ريبة، أغلب الفقهاء يقولون جائز، ما في إشكال، تنظر إلى وجهه إلى كفيه إلى ما تعارف إبرازه من بدنه ما عدا عورته وما عدا ما يلتزم بستره، نظر المرأة للرجل بدون شهوة ولا ريبة لا بأس به عند أغلب الفقهاء. سيد الخوي قدس سره كان يحتاط، يقول الأحوط عدم النظر، سيد الثاني يقول لا، يستحب عدم النظر ولكن يجوز، لا مانع من النظر، نظر المرأة إلى الرجل. أما نظر الرجل إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة من دون شهوة ولا ريبة، تارة يكون هذا النظر لغير الوجه والكفين، يعني الرجل ينظر إلى المرأة في غير الوجه والكفين
هذا محرم.
تارة ينظر الرجل إلى المرأة في الوجه والكفين بدون شهوة ولا ريبة. مقصود بالشهوة والريبة يعني أن لا ينظر إليها مقترنا مع تخيل العلاقة الغير المشروعة، هذا معنى الشهوة والريبة. من نظر لامرأة وتخيل عند النظر العلاقة الغير المشروعة فهذا هو نظر الشهوة والريبة. إذا نظر للمرأة في الوجه والكفين من دون شهوة ولا ريبة فما هو الحكم؟ يقول سيدنا قدس سره نفس الآية المباركة التي تقول ولا يبدين زينتهن، تدل على أن المرأة يحرم عليها إبداء الزينة. إذا حرم على المرأة إبداء الزينة حرم على الرجل النظر إلى هذه الزينة، المتلازمان عرفا. إذا كان يحرم على المرأة إبداء زينتها إذن يحرم على الرجل النظر إلى زينة. مقصود بالزينة مواضع الزينة، يعني صدرها موضع زينة، رجلاها موضع زينة، ذراعها موضع زينة. ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة، بما أنه يحرم على المرأة إبداء مواضع الزينة إذن يحرم على الرجل النظر إلى مواضع الزينة، متلازمان عرفا. إذا حرم هذا حرم هذا. أما بالنسبة إلى الوجه والكفين، الوجه والكفين عندنا روايات صحيحة. الفضيل ابن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين للمرأة، ذراع يعني قبل الكف، هذا الذراع، أهما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر؟ قال نعم هما من الزينة، وما دون الخمار فهو من الزينة، وما دون السوارين فهو من الزينة. ما دون الخمار، الخمار اللي يستعمله العرب الأول شنو؟ تستر شعرها ثم تسدر الخمار على شنو؟ على صدرها، هكذا اللي يسمونه شنو؟ خمار. ما دون الخمار، ما فوق الخمار هو الوجه، الوجه ليس من الزينة. ما تحت الخمار من الزينة، تمام ولا؟ ما فوق السوار، السوار يكون هنا، ما فوق السوار وهو الكف ليس من الزينة، ما تحت السوار يكون من الزينة. لذلك السستان إذا مظله على أنه يجوز إبراز الوجه والكفين إذا لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي وجوب سترهما بهذه الآية. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ما هو ما ظهر وما هو ما بطن؟ ما بطن فسره لنا ما دون الخمار فهو من الزينة، يعني الذي يجب ستره، ما فوق الخمار لا، ما دون السوارين فهو من الزينة، ما فوق السوارين لا، ما ظهر بمعنى ما فوق الخمار وما فوق السوارين، يعني عبارة أخرى عن الوجه والكفين. سيدنا الخوي قدس سره كان يحتار، يقول الأحوط وجوبا ستر الوجه والكفين. أيضا عندنا مما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين سيدنا قدس سره الخوري الأحوط وجوبا عنده ستر الوجه والكفين وعدم النظر أيضا إلى الوجه والكفين حتى إذا كان النظر بدون تلذذ وريبة. السيد السستاني دام ظله لا، على ضوء هذه الروايات عنده يجوز كشف الوجه والكفين إذا لم يترتب عنوان ثانوي يحرم ذلك، كعنوان إثارة الفتنة أو كعنوان حد كرامة المرأة أو ما شاكل ذلك من العناوين، يجوز عنده جريا وراء هذه النصوص. ويجوز عنده النظر، يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة في الوجه والكفين فقط إذا لم يكن النظر مع تلذذ وريباه، نظرا لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له، مرأة لا تحل له شلون ينظر إليها؟ قال الوجه والكف وموضع السوار. الوجه والكف وموضع السوار يجوز النظر إليه، وما سوى ذلك فلا، كما يستفاد من هذه الرواية. طبعا يستثنى من ذلك، من مسألة حرمة النظر وعدم جواز النظر، عدة موارد تفتوا إليها ولو أطلنا بعض الوقت. مورد المعالجة، معالجة المرأة. هل أقرأ لكم الرواية؟ بعض الناس يفكر هذه الأحكام جايبينها الفقهاء من رأسهم، كل رواية
وقالوا مشينا على ضوء هذه الروايات.
يقول بعض الإخوة أنا ما أصدق كل هالتفاصيل طلعت من النبي وطلعت من أهل البيت. شنو طلعت من جيب الفقهاء؟
هم يجرون على هذه الرواية.
روايات عندنا كثيرة. يعني الآن أنت إذا تقارن بين أحاديثنا وأحاديث أهل السنة، إخواننا من أهل السنة، تجد في الفرق الكم فرق كبير. يعني إحنا عندنا الكتب الأربعة كافي أن لا يحضره الفقيه تهذيب والاستبصار، بس هالكتب الأربعة 45,000 حديث، 45,000 حديث، في حين أن أحاديث إخواننا أهل السنة لا تصل إلى 20,000 حديث. 45,000 حديث فقط في الكتب الأربعة، غير الكتب الحديثية الأخرى التي وردت عن أئمتنا عليهم السلام. طيب هذه 45,000 حديث كم حكم شرعي فيها؟ أحيانا تكون الرواية الواحدة متعرضة لماذا؟ لعدة أحكام. عبارة واحدة مستفادة منها عدة أحكام، فكيف 45,000 حديث؟ قول على الأقل 30,000 حديث، 30,000 حكم على الأقل. من هالخمسة والأربعين ألف حديث على الأقل 30,000 حكم استخرجها الفقهاء من هذه الروايات. أنت إذا تراجع الآن من هذه الصالحين، جبنا هذه الصالحين كم حكم فيه؟ وصل 30,000؟
وصل 30,000.
راجع الرقم لون رقم من هذه الصالحين، هذا من هاج الصالحين الضرب. هذه آخر مسألة 1269، وين 30,000 حكم؟ هناك كم؟ 1611 حكم. 45,000 حديث تعرضت لتفاصيل الأحكام وتفاصيل التفاصيل. أهل البيت تعرضوا لكثير من تفاصيل تفاصيل الأحكام. فمن كان متعددا بروايات أهل البيت فهذه رواياته، وهذه الأحكام واردة في رواياتهم. كما ذكرنا فيما سبق في الأحاديث السابقة مسألة الجامعة، الإمام بل أحد أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق عفوا يسأله في رواية معتبرة عن الجامعة، قال إن عندنا الجامعة. وما هي الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يعني جميع تفاصيل الأحكام الشرعية الحلال الحرام عهد بها النبي إلى علي بن أبي طالب، وعلي أوصلها إلى الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن يستثنى من ذلك مقام المعالجة. لاحظوا مقام المعالجة. صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته، يعني سأل الإمام الباقر أبو حمزة، عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يعني مكان غير الوجه والكفين لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجها من النساء، يعني يكون الطبيب أحلق من الطبيبة، يكون الرجل أرفق بعلاجها من النساء، أيصلح له يعني الطبيب المعالج النظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. يعني إذا المرأة مضطرة إلى أن يعالجها الرجل لعدم وجود طبيبه، أو الطبيبة موجودة لكن غير
حاذقة، الرجل يكون طبيبا حاذقا، حينئذ شنو؟ يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل يجوز أن يعالجها، يعني أن يمس جسمها، يعني مواطن العلاج بمقدار الضرورة، مواطن الجرح والكسر يجوز له أن يمسها وأن يعالجها بيده، فليعالجها إن شاءت، إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. لذلك إذا تلاحظوا عبارة السيد السيستاني نفس الرواية جابت، السيد السيستاني يتقيد بالروايات عادة، نفس عبارة الروايات يجيبها في المنهاج، إذا طابق المنهاج مع الروايات شوفوا يتقيد بعبارة الرواية يذكرها بنفسها في خلال الفتوى. إذا تراجع عبارة في المنهاج يقول إذا كان الطبيب أرفق بعلاجها من المرأة واضطرت للعلاج عنده جاز ذلك، يعني نفس عبارة الرواية التي ذكرناها. إذن فبالنتيجة مقام العلاج مقام مستثنى. يجوز أيضا النظر إلى نساء أهل الذمة، يعني شنو نساء أهل الذمة؟ يعني يهود نصارى يهوديات نصرانيات كافرات من باب أولى، يجوز النظر لهن للوجه والكفين، بل ما سوى الوجه والكفين إذا لم يكن عن تلذذ وعن ريبة. لاحظوا هذه الرواية معتبرة السكوني، هذا السكوني كان من أهل السنة لكن يروي عن أئمتنا عليهم السلام، مو كل أهل السنة خوف في مقام العداء والبغض، بعض أهل السنة مع ذلك يعتقدون بأن أئمتنا علماء فقهاء، لذلك يروون عنهم، منهم السكوني منهم النوفلي منهم حفص بن غياث منهم غياث الكلوبي، جماعة من أهل السنة في زمان الأئمة كانوا يروون عن أئمتنا عليهم السلام، ونحن نقبل روايتهم، نحن ليس عندنا موقف من رواة أهل السنة. أي راو من أهل الجماعة وأهل السنة ثبتت عندنا وثاقته، يعني أنه لا يكذب، نروي عنه ونعتمد على روايته. ولا تلاحظ الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه كتاب العدة يقول عملت الطائفة بروايات كثير من العامة، يعني أهل السنة، مثل السكوني والنوفلي وحفص بن غياث وجميل بن دراج وأمثال هؤلاء الذين عرفوا بالوثاقة وعدم الكذب، ونروي عنهم ونعتمد على روايتهم. لاحظوا الآن معتبرة السكوني، معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهم وأيديهم، يعني هذه ما لها حرمة، يهودية النصرانية الكافرة لا حرمة لها، صحيح الرواية واردة في نساء أهل الذمة لكن الكافرات من باب أولى، إذا كانت نساء أهل الذمة لا حرمة لهن فالكافرات من باب أولى، لا حرمة لهن حتى يحرم النظر إلى شعورهن وأيديهن، يجوز النظر إلى شعورهن وأيديهن إذا لم يكن عن تلذذ وعن ريبة. بعد أذكر هذا الاستثناء الأخير وأنهي المطلب. من لا تنتهي إذا نهيت، لاحظوا صحيحة عباد ابن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس، رؤوس يعني الشعور شعر، إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. هذه يستفيد منها الفقهاء كبرى، كل امرأة إذا نهيت لا تنتهي فلا حرمة لها،
يجوز النظر.
سموهم في الرسائل العملية المرأة المتبدلة، المرأة المتبدلة يعني شنو؟ التي لا تبالي لا بطاعة ولا بمعصية، امرأة لا تستر شعرها ولا بدنها ولا تبالي بالأحكام ولا تنتهي إذا نهيت ولا تبالي بأي نصيحة، المرأة المتبدلة التي لا تنتهي إذا نهيت كما في الرواية هي أسقطت حرمتها بنفسها، فيجوز النظر إلى وجهها أو شعرها أو يديها لأنها أسقطت حرمتها بنفسها. نظير الشخص اللي ما يبالي بالمعصية يجوز غيبته، ليش يجوز غيبته؟ إنسان يجاهر بالمعصية يجوز لك غيبته فيما تجاهر فيه، ليش؟ لأنه هو الذي أسقط حرمته،
لما تجاهر بالمعصية أسقط حرمته، لما سقطت حرمته جازت غيبته. لذلك ورد في الحديث الشريف: من ألقى جلباب الحياء، يعني جاهر بالمعصية فلا غيبة له، يعني لا تحرم غيبته لأنه تجاهر بالمعصية. إذن هذه أحكام مسألة جواز النظار، وسأتعرض لبعض أحكام المرأة المهمة في أسابيع أخرى إن
سمحت الفرصة إن شاء الله. المهم أن قدوة كل أسرة بيت علي وفاطمة، بيت الطهارة والصفاء والنقاء. فاطمة القدوة المثلى للرجال والنساء، وعلي القدوة المثلى لكل المسلمين. ولذلك علي عليه السلام تأثر تأثرا بالغا عند فقد فاطمة الزهراء، وحزن لفقدها حزنا شديدا. هذا ما يحتاج أتعرض لك للروايات التي تحدثت عن موتها وعما أصابها وعما جرى عليها. أقرأ لك فقط هذه الكلمات التي وردت بروايات معتبرة عندنا وعند أهل السنة. إلى الفريقين ذكروا هذه الرواية المعتبرة على لسان علي عليه السلام: لما أودعها في قبرها، والأرجح أنها دفنت في بيتها في حجرتها، لما أودعها في قبرها وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتلا هذه الكلمات اللي فعلا تعبر عن حزن شديد وتعبر عن مصاب كبير جرى على الزهراء عليه السلام. ماذا قال؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، وعلى ابنتك النازلة بجوارك، والدائمة في الثرى ببقعتك يا رسول الله. قل عن صفيتك صدري ورق عنها تجلدي، ولكن لي في التأسي بسنتك والحزن الذي دخلني لفراقك موضع التعزي، فلقد وفدتك في ملحودتك بعد أن فاضت نفسك على صدري وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي يا رسول الله. نعم، وفي كتاب الله أنعم القبول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد استرجعت الوديعة، الوديعة أودعتني إياها أرجعتها عليك، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلفت الزهراء. رجعت إليك لا كما كانت، ها ترى رجعت إليك بشكل آخر، ها واختلفت الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. أما حزني فصرمت، وأما ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن قلبي حتى يختار الله لي دارك التي أنت مقيم بها. ليش تطلب يا إمامنا تطلب اللحاق برسول الله؟ شوف بين الإمام العلة يقول: فكمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق الموت بيننا، فإلى الله أشكو الشكوى المهم هي هذه العبارة، اقرأها وتأملها: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفظ السؤال واستخبر الحال، فكم من غليل. ماذا بلت تتكلمها الآن رايحة تتنفس أمامك؟ فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. والسلام عليك سلام مودع لا سيم ولا قال، فإن أنصر فلا عن ملاله، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. فالصبر أنبل وأجمل لكل اجتماع من خليل، لكل اجتماع من خليل زرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فات من بعد أحمد دليل على أن لا يدوم.
يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها ووعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس رحم الله من يقرأ له ولأرواح علمائنا وأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات.